شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتابه بيان مشكل الآثار أو شرح مشكل الآثار، باب بيان يعني مشكل ما روي من قوله
انقطع سيدي شيخنا. السلام عليكم يا شيخنا، الصوت انقطع يا شيخنا. أبو عمير، الشيخ بيقول لك اقرأ. أبو عمير، الشيخ محمد، بسم الله. اقرأ سيدنا،
اقرأ أبو عمير خمس.
سندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال: باب بيان مشكل ما روي عن الرسول من قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لا أن تأط، ما منها موضع قدم في أحد الحديثين المرويين في ذلك، وفي الآخر منهما: ما منها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. حدثنا وغسان مالك بن الحمداني ومحمد بن مطر بن بحر بن مطر البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن عطاء قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع قدم إلا وعليه ملك إما ساجد وإما قائم. أخبرنا أبو أمية قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن مورق الأجلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السماء أطت وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فقال قائل: هل تعقلون أن يكون في موضع قدم أو في موضع أربع أصابع ملك ساجد أو راكع؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الكلام كلام عربي يفهمه المخاطبون ويقفون على ما أراد الله، على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والعرب تطلق أن يقال فلان جالس على كذا لما نقص عنه، وفلان جالس على كذا لما يفضل عنه. وذلك موجود في كلام الناس، يقولون فلان جالس على الحصير وهي مقصرة عنه، وجلوسه في الحقيقة عليها وعلى غيرها من الأرض ومما سواها، ويقولون فلان جالس على الحصير الفاضلة عنه. وكانت حقيقة ذلك أن جلوسه على بعضها لا كل على كلها. ولما كان ذلك كذلك كان مثله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين: ما منها موضع قدم، أو ما منها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك إما ساجد وإما راكع، على معنى إلا وفيه ملك ساجد، أو إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، على أن كونه عليه في الحقيقة كون عليه وعلى غيره، كما كان الجلوس على الحصير المقصرة على الحصير المقصرة على الجالس عليها جلوسا عليها وعلى ما سواها. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل من روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رده على البراء بن عازم لما سأله عما يقوله إذا أوى إلى فراش مما ذكره أنه يقوله في أنه يقول أنه يقوله إذا أوى إلى فراشه مما ذكره أنه يقوله فيه: ورسولك الذي أرسلت، بقوله ونبيك الذي أرسلت. قال: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس المعروف بالسوسي، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن فطر بن خليفة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا براء، ما تقول إذا أويت إلى فراشك؟ قال: قلت: الله عز وجل ورسوله أعلم. قال: فإذا أويت إلى فراشك طاهرا فتوسل يمينك، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقلت كما قال غري رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أني قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: فطعن النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في صدري فقال لي: ونبيك الذي أرسلت، ففعلته. حدثنا أبو مايد قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن الحكم عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، وليكن آخر ما تقول: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. قال: حدثنا أبو مايد قال: حدثنا سعد بن شعبة بن الحجاج بن ورد العتكي قال: سمعت أبي يحدث عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى رجل فقال: إذا أردت أن تنام فقل، ثم ذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقول إذا أوى لفراشه، ثم ذكر مثل بقية حديث أبي أمية عن محمد بن سابق. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فسأل سائل عن المعنى الذي رد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجله على البراء قوله: ورسولك الذي أرسلت، وأمره إياه أن يقول ما كان ذلك، ونبيك الذي أرسلت ما هو. فكان جوابنا له في ذلك: وبالله التوفيق عز وجل وبالله التوفيق عز وجل وعونه وعونه التوفيق وبالله التوفيق عز وجل وعونه أن قوله ورسولك الذي أرسلت ليس فيه إلا الرسالة خاصة. والذي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول ما كان ذلك وهو ونبيك الذي أرسلت يجمع الرسالة والنبوة جميعا، فكان أولى مما يكون على الرسالة دون النبوة. والله نسأله التوفيق. بابه يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره زوجة النحام ألا تكحل ابنتها في عدتها من وفاة زوجها بعد أن أعلمته خوفها على عينها إن لم تفعل ذلك. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها ورمدت ورمدت وخشوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل وذكروا أنهم يخشون على عينها فقال لا قد كانت إحداكن تمكث في شر بيتها في أحلاسها أو قال في أحلاسها في شر بيتها فإذا كان حول مر كلب فرمته ببعرة فلا 4 أشهر و10. حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أن ابنة النحام توفي عنها زوجها فأتت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تشتكي عينها عينها تشتكي عينها فأكحلها فأكحلها فإني أخشى أن تنفقئ عينها. قال وإن انفقأت قال أي فلا تفعلي قد كانت إحداكن تمكث بعد وفاة زوجها حولا ثم ترمي من خلفها ببعرة. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن عمرو ان مالك كان اخبره عن عبد الله بن ابي بكر وحمد بن عبد الرحمن عن حبيب بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه رضي الله عنهما انها قالت سمعت ام سلمه رضي الله عنها تقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد شكت عينها افنكحلها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثه كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي 4 أشهر و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي أم سلمة عن أم سلمة أم حبيبة رضي الله عنهن أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وخشيت على بصرها أفأكحلها أفأكحلها فقال قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول إنما هي 24 و10. حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمرو عن يحيى بن سعيد عن ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى عن ابن سعيد عن حميد بن نافع عن زينب أن امرأة سألت أم سلمة أم حبيبة أتكتحل في عدتها من وفاة زوجها فقالت أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ثم ذكر بقية هذا الحديث. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية هذا الحديث. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ايوب بن موسى انه قال قال حميد وحدثتني قال حميد وحدثتني زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة انها قالت جاءت امرأة من قريش بنت النحام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بقية هذا الحديث. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى ففي هذه الآثار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدة من وفاة زوجها أن تكحل عينها في عدتها مع خوفها على عينها إن لم تفعل ذلك بهما. فقال قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم جميعا على خلافه وعلى إباحة الكحل لمثلها للضرورة الداعية بها إلى ذلك. فكان جوابنا له في ذلك وبالله التوفيق أن هذا الحديث قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا من هذه الوجوه الصحاح التي تقبل العلماء وفي تركها لما فيه بعد تناهيه إليهم واستعمالهم خلافه ما قد دل على نسخه لأنهم مأمونون على نسخه كما هم مأمونون على ما رووه. ولما كانوا كذلك كان تركهم لما رووه من هذه الوجوه المحمودة عندهم على أنهم تركوا ذلك لما يوجب لهم تركه وصاروا إلى ما هو أولى بهم منهم ما قد نسخه. ولولا أن ذلك لما لكان قد سقط عدلهم وفي سقوط عدلهم سقوط الولايات محاشا لله جل وعز أن تكون حقيقة أمورهم كذلك. ولكنه كان لما روينا لما قد روينا على ما وصفنا. ثم التمسنا أن نجد في الآثار ما يدل على شيء من ذلك فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أنها أن زوجها توفي فكانت تشتكي فتكتحل بكحل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار ثم قالت: عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صابرا. فقال: ما هذا أم سلمة؟ قالت: يا رسول الله، إنما هو صابر ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، ولا تجعليه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشط بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر. تغلي في بالقاف، تغلق قين ولا فين به رأسك؟ تغلفين به رأسك. قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث من قول أم سلمة المرأة التي سألتها عما سألتها عنه في هذا الحديث: لا تفعلي ذلك إلا لما لا بد منه. وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف فاستحال. وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف فاستحال أن يكون كان ذلك منها إلا وقد علمت بنسخه من قبله، لأنها رضوان الله عليها مأمونة على ما قالت، كما كانت مأمونة على ما روت. والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يحمي الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث من تسمية الله عز وجل إياه رؤوفا رحيما، إما من كلام جبير، وإما من كلام من سواه من رواته. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابي وشعيب بن الليث عن الليث بن سعد عن خالد وهو ابن يزيد عن ابن ابي هلال وهو سعيد عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ قال: نعم، هي ستة: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحم. فأما الحاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما عاقب فإنه عاقب الأنبياء صلوات الله عليهم، وأما ماحم فإن الله عز وجل محى به سيئات من اتبعه. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث زيادة اسم من على الأسماء المذكورة في الحديث الذي ذكرنا قبله، وهو خاتم. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني وقال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخراساني وقال: حدثنا المسعودي وقال: عن عمرو بن مرة عن ابي عبيده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه باسماء فقال: انا محمد واحمد والمخفي والحاجر ونبي التوبه ونبي الملحمه. قال ابو جعفر: ففي هذا الحديث من اسمائه المخفي، ومعناه معنى العاقب المذكور في الحديثين اللذين رويناهما قبله. وفيه من أسمائه اسمان آخران غير الأسماء المذكورة فيهما، وهما نبي التوبة ونبي الملحمة. وسأل سائل عن المعنى الذي به زاد بعض ما في هذه الأحاديث على ما سواه منها، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الأسماء إنما هي أعلام لأشياء يراد بها التفريق بينها وإبانة بعضها من بعض. وكانت الأسماء تنقسم قسمين، فقسم منها تكون الأسماء فيه لا لعلة كالحجر والجبل وكما سوى ذلك مما لم يسمى بمعنى فيه، ومنها ما يسمى به لمعنى فيه من صفاته كمحمد صلى الله عليه وسلم من الحمد وكأحمد من الحمد أيضا. فكان هذان الاسمان من أسمائه صلى الله عليه وسلم هما اسمان قد ذكرهما الله جل وعز في كتابه، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار. وقال فيما كان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم خاطب به قومه: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان هذان اسمان من صفاته صلى الله عليه وسلم، فوقفنا بذلك على أنه جائز أن يسمى بصفاته سوى الحمد كما سمي بالحمد الذي هو من صفاته. فسمي الماحي لأن الله جل وعلا يمحو به الكفر، وسمي الحاشر لأن الناس يحشرون على قدمه، وسمي العاقب لأنه أعقب من قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم، وسمي خاتما لأنه خاتم النبيين، وذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وسمي المقفي لأنه قفى من قبله من الأنبياء، وسمي نبي التوبة لأن الله عز وجل تاب به على من تاب من عباده، وذكر ذلك في كتابه من قوله جل وعز: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. وسمي نبي الملحمة لأنه سبب القتال هو الملحمة، وكل هذه الأسماء فمشتقة من صفاته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث محمد بن جبير وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. انتزاعا بذلك من قول الله جل وعز: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فدل ذلك انه جائز ان يسمى بصفاته كلها، وان ما سمي به من ذلك لا يحكم باسمائه التي قد سمي بها قبل ذلك، كما لحق باسماء علي عليه السلام الاسم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه لما تترب التراب بقوله له: قم يا ابا تراب. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: فما كان له اسم احب الي منه. وسنذكر ذلك الحديث وما يدخل في معناه في موضعه من كتابنا هذا ان شاء الله. وكان جائزا ان يذكر ببعض اسمائه ولا يكون القصد الى بعضها، دليلا ان لا اسماء له غيرها. فعلى هذا المعنى عندنا والله اعلم جاءت هذه الاثار على ما جاءت به مما فيها، والله نساله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلين يجتمعان في اليوم الواحد. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يحيى بن ابي البكي ابن ابي بكير الكرماني قال حدثنا اسرائيل بن يونس عن عثمان اسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة انه قال: سمعت اياس بن ابي رملة قال عفوا سمعت إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأسأل زيد بن أرقم رضي الله عنهم قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ فقال: نعم. فقال: فكيف صنع؟ قال: صلى ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال أبو جعفر وعثمان: هذا هو ابن عم الحجاج بن يوسف. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة تي كسر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة بن أبي زرعة من آل أبي عقيل عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه قال: شهدت معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: شهدت عيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعا؟ قال: نعم. قال: فما صنع؟ قال: صلى العيد ورخص في الجمعة، من شاء أن يجلس فليجلس. فسأل سائل عن المراد بما في هذين الحديثين بعد استعظامه ما فيهما من الرخصة في ترك الجمعة، ونفى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كيف يكون لأحد أن يتخلف عن الجمعة مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن المرادين بالرخصة في ترك الجمعة في هذين الحديثين هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبة لأنهم في غير مصر من الأمصار، والجمعة فإنما تجب على أهل الأمصار وفي الأمصار دون ما سوى ذلك، كما روي عن علي عليه السلام في ذلك مما نحيط علما أنه لم يقل رأيا، إذ كان مثله لا يقال الرأي، وأنه لم يقل إلا توقيفا، ولا توقيف يوجد في ذلك إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيمي أنه قال: سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن علي عليه السلام أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار. وما قد حدثنا إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. قال أبو جعفر رحمه الله: فكان أهل العوالي الذين ليسوا في مصر من الأمصار لهم التخلف عن الجمعات، ومن كان له التخلف عن الجمعات كان له التخلف عن الجماعات سواها في صلوات الأعياد وما في صلوات الأعياد ومما سواها من صلوات الأعياد وكانوا إذا حضروا الأمصار لصلوات الأعياد كانوا بذلك في موضع على أهله حضور تلك الصلاة، يعني صلاة الجمعة وما سواها من صلوات الأعياد. فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذين الحديثين أنهم ليس عليهم أن يقيموا بمكانهم الذي حضروه لصلاة العيد حتى يدخل عليهم وقت الجمعة وهم به، فتجب عليهم الجمعة تجب كما تجب على أهل ذلك المكان، لأنه مصر من الأمصار، وجعل لهم أن يقيموا به اختيارا حتى يصلوا فيه الجمعة أو ينصرفوا عنه إلى أماكنهم ويتركون الإقامة للجمعة، فيكون رجوعهم إلى أماكنهم رجوعا إلى أماكن لا جمعة على أهلها. فقال: فقد رأيتم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديثا هو أعجب من هذا، يعني ما حدثنا به محمد بن علي بن داود البغدادي. قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز بن رفيع، وقع في الأصل صهيب، عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما شئتم أجزأكم. قال: ففي هذا الحديث رده المشيئة إليهم في الإتيان إلى صلاة العيد وترك الإتيان لما سواها من صلاة الجمعة أو إتيان الجمعة وترك ما قبلها من صلاة العيد. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أنه قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك قبل يوم العيد ليفعلوه في يوم العيد، وأعلم بذلك أهل العوالي أن لهم أن يتخلفوا عن صلاة العيد ويحضروا لصلاة الجمعة، أو يحضروا لصلاة العيد فيصلونها ثم ينصرفون إلى أماكنهم ولا يحضرون الجمعة إذا كان أهل تلك الأماكن لا جمعة عليهم، لأنهم ليسوا بمصر من الأمصار. الفصل الصدر. وقد روي عن هذا الحديث بألفاظ هي أدل على هذا المعنى من حديث محمد بن علي الذي ذكرنا، كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود وأبو عامر قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ذكوان أنه قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قد أصبتم خيرا وذكرى وإنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث كشف المعنى الذي ذكرنا احتمال الحديث الأول إياه. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قد كان أمر أهل العوالي مثل ذلك في يوم اجتمع فيه عيدان من أيامه، كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عثمان في يوم الجمعة فصلى، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال: إنه قد اجتمع لكم عيدان في يومكم هذا، من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. وكما حدثنا بكار قال حدثنا إبراهيم بن الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فوافق ذلك يوم الجمعة. يوم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، من كان ها هنا من أهل العوالي فقد أذن له، ومن أحب أن يمكث فليمكث. وفيما ذكرنا بيان لما ذكرنا مما قد تقدم وصفنا له في احتمال ما قد رأيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي من اجله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله عز وجل بقوله: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الايه. حدثنا يونس رقم شنو حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن ابي هلال عن عون بن عبد الله يعني بن عتبه بن مسعود عن ابيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال وحدثنا يزيد بن سنان أيضا كل واحد منهما قال سعيد، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره عن أبيه أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قال: لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله عز وجل بها إلا 4 سنين، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال أبو جعفر: فطلبنا السبب الذي من أجله عوتبوا بما في هذه الآية، فوجدنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قد حدثنا، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا عمرو بن محمد القرشي، قال حدثنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه في قول الله عز وجل جل وعز: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن الآية. قال: أنزل الله على رسوله فتلاه عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله جل وعز: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. قال: فتلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن. قال خلاد وزاد فيه آخر قال: قالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا. فأنزل الله عز وجل: لم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال أبو جعفر فكان في هذا الحديث سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القصص عليهم، أي لتلين بذلك قلوبهم، فأنزل الله عز وجل عليه: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأعلمهم عز وجل أنه لا حاجة بهم إلى القصص أو القصص مع القرآن، لأنه لا يقص عليهم أنفع أو لا يقص عليهم أنفع لهم منه، لا يقص عليهم أنفع لهم منه. ثم سألوا أن يحدثهم، فأنزل الله عز وجل عليه في ذلك ما أنزل عليه من أجله مما ذكر في هذا الحديث، وكل ذلك يرده وكل ذلك يردهم إلى القرآن، لأنهم لا يرجعون إلى شيء يجدون فيه الذي يجدون في القرآن. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في أبي موسى رضي الله عنه: لقد أوتي من مزامير آل داود عليه السلام صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا بكر قال حدثنا حسين بن وهدي قال حدثنا حسين الأصل حسن وتحريف حسين بن وهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه مسلسل حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى الأشعري فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن مالك بن يغول عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه وعن أبي إسحاق رفعه إلى سلمة بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوساجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى وسمع أبا موسى يقرأ القرآن فقال: لكأن أصوات هذا من أصوات آل داود. قال أبو جعفر: ففيما روينا من هذه الأحاديث إضافة ما أوتيه أبو موسى من صوته إلى مزمار من مزامير آل داود، فأضيفت المزامير في ذلك إلى آل داود لا إلى داود صلى الله عليه وسلم. فسأل سائل عن المعنى في ذلك، فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الله عز وجل ذكر داود صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال: لقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي به معه، إلى قوله جل وعز: اعملوا آل داود شكرا. فكان الذي يقوله أهل العلم في تأويل قوله يا جبال أوي به معه ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبي أبي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله يا جبال أوي به معه قال: سبحي. وأما أهل العربية منهم من كان يذهب في ذلك بأن المراد أوي به معه ارجعي معه من الإياب، منهم أبو عبيدة معمر بن المثنى كما قد حدثناه ولاد النحوي عن أبي جعفر المصادري عنه، ويجعل ذلك من الآيات من الأنبياء. ومنه الفراء يحيى بن زياد فقال في ذلك معنى أوي به سبحي. ثم ذكر بعد ذلك عن بعضهم أنه كان يقول فيه بمثل الذي ذكرناه عن أبي عبيدة، وكان ما يقوله أهل العلم مما يوافقهم عليه ما من يوافقهم عليه من أهل العربية أو لا. ولما كان ذلك ذلك وكان التسبيح سببه داوود سببه وكان التسبيح سببه داوود عليه السلام، وكانت تلك الأشياء مأمورة بالتسبيح معه، كان كل مسبح وكان التسبيح سببه داوود كان كل مسبح معه آلا له، كقول الله عز وجل: أدخلوا آل فرعون أشد آل أهلا يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فسماهم الله آلا له لاتباعهم إياه ولعملهم بعمله، حتى استحقوا بذلك من العذاب مثل ما يستحقه بكفره. ومنه قيل آل محمد صلى الله عليه وسلم، فصلي عليهم معه بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم، على ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما نحن ذاكره من بعد في كتابنا هذا في موضعه منه إن شاء الله. فكان ما ذكر في الآل من المعنى من هذه المعاني إنما ذكر منهم لمكانهم ممن هم آل له، ولما كانوا قد استحقوا ذلك به كان هو به في الاستحقاق لما استحقوه أو لما استحقوه به فوقهم. فمثل ذلك: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود، ومزاميرهم تسبيحهم الذي كان يكون منهم مما داود سببه، فمعقول أن داود صلى الله عليه وسلم سببه في ذلك أوكد من أسبابهم، وأن ما أضيف من المزامير إليهم مضافة إليه صلى الله عليه وسلم، وأن ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود في معنى قوله صلى الله عليه وسلم مزمارا من مزامير داود صلى الله عليه وسلم، والله نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يفعل بمن رأى منه منكرا، وبقوله في ذلك لا ولا تأطرنه ولا تأطيرنه على الحق أطرا. حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي جناد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نهاهم الناهي تعزيرا، فإذا كان من الغد جالسه وأكله وشربه فكأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم صلى الله عليهما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يدي السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا موسى بن عيينة عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كيف دخل بني إسرائيل النقص؟ قالوا الله عز وجل ورسوله أعلم. قال إن الرجل منهم كان يعيب على أخيه الأمر ينكره فما يمنعه ما يرى منه أن يكون أكيله وشريبه، فضرب الله عز وجل قلوب بعضهم ببعض وأنزل فيهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 4 آيات متواليات. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فورب محمد لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يدي الظالم وتأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض. صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر فتأملنا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تأطرنه على الحق أطرا، فوجدنا أهل اللغة يحكون في ذلك عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه قال يقال أطرت الشيء إذا ثنيته عطفته وأطر كل شيء عطفه كالمحجن والمنجل والصولجان، فوجدناهم يحكون في ذلك عن الأصمعي أنه قال يقال أطرت الشيء وأصرته إذا أملته إليك ورددته إلى حاجتك. فكان ما في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأطرنه على الحق أطرا أي تردونه إليه وتعطفونه عليه وتميلونه إليه حتى يكون فيما تفعلونه به من ذلك كالمحجن والمنجل والصولجان الذي لا يستطيع أن يخرج مما عطف عليه وثني عليه ورد إليه إلى خلاف ذلك أبدا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراد بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إنكم لتقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان ابا بكر رضي الله عنه قام على المنبر فقال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه ثم ذكر مثله. قال ابو جعفر فكان الذي في هذين الحديثين مما خاطب به ابو بكر رضي الله عنه الناس فيهما انهم يقرؤون هذه الايه كما تلاها عليهم، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر لهم ما سمعه قاله من هذين الحديثين، ونحن نعلم أنه رضي الله عنه مع حكمته وجلالته وعظم مقداره لا يخاطب الناس بخطاب فيه نقصان، ونعلم أن ما وقع من نقصان في ذلك فمن بعض رواة هذا الحديث لا منه. ثم التمسنا من غير هاتين الروايتين فوجدنا بكار بن قتيبة قال حدثنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية من كتاب الله عز وجل تضعونه على غير ما وضعه الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عمل فيهم بالمعاصي أو بغير الحق ثم لم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، وهو جادنا يزيد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر يقول أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ووجدنا احمد بن داود قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي وعبد الاعلى بن محمد النرسي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني قيس بن ابي حازم عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعته حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ثم ذكر بقيه هذا الحديث. وحدثنا علي بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال قرأ أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ثم قال إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه آمين فلا إذا إن الناس إذا رأوا الظالم عفوا إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله عز وجل بعقابه آمين. قال أبو جعفر فكان في هذه الحديث الأولى بالصديق رضي الله عنه أنه كان قال هو وإخباره إياهم أن الناس يضعون هذه الآية التي تلاها عليهم على غير موضعها فتأملنا ما يروى عن غيره رضي الله عنه في هذه الآية لنعلم بذلك موضعها هل هو تأويل يوقف عليه أو زمان من الأزمنة يكون ويكون قبله ما قرأ عليهم رضوان الله عليه ما قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر. فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم
آمين.
قال حدثني عمرو بن جارية ولا خارجة
عمرو بن جارية فتصحف من الأصل إلى حارثة وأنا توام خارجة.
قال حدثني عمرو بن جارية عن أبي أمية أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قلت كيف تصنع في هذه الآية قال أي آية قلت يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقال لي أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شح مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك بنفسك وإياك وأمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر صبر فيهن مثل قبض على الجمر العامل منكم يومئذ كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. ووجدنا ابن ابي مريم قد حدثنا قال حدثنا فيريابي قال حدثنا الصادق بن يزيد الخراساني عن عتبه بن ابي حكيم عن ابي اميه الشعباني ولم يذكر قبله عمرو بن جاريه قال سالت ابا ثعلبه الخشني رضي الله عنه ثم ذكر مثله سواء. ووجدنا يحيى بن عثمان بن ابن صالح قد حدثنا مش اصلا قد حدثنا قال حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عتبة بن أبي حكيم أنه قال حدثنا عمرو بن جارية عن أبي أمية ثم ذكر مثله سواء. قال أبو جعفر الرضي رحمه الله تعالى فأقلنا بهذا الحديث أن معنى قول أبي بكر رضي الله عنه إن الناس يضعون هذه الآية بغير موضعها يريد بها سيعملونها سيع سيعم سيع يريد بها سيعملونها في غير زمنها سيع ولا يستعملونها أو سيعملونها في غير زمنها وأن زمنها الذي يستعمل
يعملونها يا عمي
يعملون نعم أصل بعدها يستعمل فأنا قلت تبقى أكون متوافقة معها يعني. يريد بها سيعملونها في غير زمنها وأن زمنها الذي يستعمل فيه هو الزمن الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة بما وصفه به ونعوذ بالله عز وجل منه أن ما قبله من الأزمنة فإن فرض الله عز وجل فيه على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تعود الأمور إلى ما أمر الله عز وجل أن يكون الناس عليه من امتثال ما أمره الله به عز وجل والانتهاء عما نهاه عنه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن التحذير من عواقب ترك ذلك سوى ما قد تقدمت رواياتنا له في هذا الباب. ما حدثنا ابراهيم قال حدثنا وابن دير وبشر بن شعب بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن عبيد الله بن جرير عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي اعز واكثر مما يعمله وهو عندي والله اعلم ممن يعمله لا يغيرونه عليهم الا عمهم الله عز وجل بعقاب
وما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمرو بن ابي رزين قال حدثنا سيف بن ابي سليمان المكي وعن عدي بن عدي عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يهلك العامه بعمل الخاصه ولكن اذا راوا المنكر بين ظهرانيهم بين ظهرانيهم فلم يغيروه عذب الله عز وجل العامة والخاصة. قال أبو جعفر ففيما ذكرنا توكيد الأمر بالمعروف يعني المنكر حتى يكون الزمن الذي ينقطع ذلك فيه وهو الزمن الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الذي لا منفعة فيه بأمر معروف ولا بنهي عن منكر ولا قوة مع من ينكره على القيام بالواجب في ذلك فسقط الفرض عنه فيه ويرجع أمره فيه إلى خاصة نفسه ولا يضره بعد ذلك من ضل. هكذا يقول أهل الآثار في هذا الباب على ما قد صححنا هذه الآثار عليه. أما من سواهم ممن يتعلق بالتأويل فذهبوا إلى أن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ليس على سقط مفروض عليهم من أمر بمعروف ومن نهي عن منكر وأنهم لا يكونون مهتدين إذا لم يفعلوا ذلك وأنه إنما يدخلون في قوله عز وجل إذا اهتديتم إذا فعلوا ذلك لا إذا قصروا عنه. ويذهبون إلى أن مثله من كتاب الله عز وجل قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو مع هذا صلى الله عليه وسلم فمفترض عليه جهاد أعداء الله وقتالهم حتى يردهم الله إلى دينه الذي بعثه الله به وأمره أن يقاتل الناس عليه كافة. والقول الأول أبين معنى من هذا المعنى وإن كان هذا المعنى صحيحا والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي يجب على الناس فيه الإقبال على خاصتهم وترك عامتهم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان او قال يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه غربله وتبقى حثاله من الناس قد مرجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تاخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على امر خاصتكم وتذرون امر عامتكم. حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفيل ابو القاسم قال حدثني ابي قال واخبرني يعقوب بن عبد الرحمن ثم ذكر باسناده مثله سواء. وحدثنا بحر بن نصر قال واخبرنا ابن وهب قال واخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ثم ذكر مثله غير انه لم يذكر في اسناده ابا حازم وانما قال قال واخبرني يعقوب عن عمره. حدثنا محمد بن اسحاق بن يزيد العطار المزني وقال حدثنا عيسى بن ميناء قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عمره بن عامر بن حزم عامر هكذا قال هكذا قال ابن عامر وانما هو ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابراهيم بن مرزوق وفاد بن سليمان جميعا قال حدثنا قال نبي قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن عماره بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله سواء. حدثنا فاد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن هلال بن خباب انه قال حدثني عكرمه قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينا نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكرت الفتنه او ذكرت عنده الفتنه فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا وشبك من أصابعه فقلت فكيف نفعل عند ذلك وجعلني له فداك. فقال لي إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر عليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العامة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يعقوب عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت أماناتهم ومرجت عهودهم واختلفوا. فقال عبد الله فكيف بي يا رسول الله؟ قال تعمل بما تعرف وتدع ما تنكر وتعمل بخاصة نفسك وتدع عنك عوام الناس. حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله سواء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن أشج عن مسلم سعيد أنه حدثه أن أبا واقد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال فرد يده إلى البساط فأمسك به قال تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما قال؟ قال يقول إنها ستكون فتنة. قال فكيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. حدثنا محمد بن خثيمة وفهد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عم عن محمد بن ابراهيم عن عبد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية، وكان عرباض رجلا من بني سليم من اهل الصفة، أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام فوعظ الناس ورقبهم وحذرهم وقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وأطيعون ولاه الله أمركم ولا تنازعوا الأمر أهله ولو كان عبدا أسود، وعليكم بما تعرفون من سنة نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجذكم بالحق. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ. حدثنا أبو ميت قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا عوف الأعرابي عن عبد الرحمن قال أبو جعفر وهو ابن عمرو السلمي والله أعلم قال دخلت مسجد دمشق أو قال حمصة، فإذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم فقال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة ذرفت منها العيون وقشعرت منها الجلود وواجلت منها القلوب، فقال قائل كأن هذا عند الوداع منك يا رسول الله فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله ولزومكم من بعد سنتي وسنة الخلفاء ولزومكم من بعد سنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الهادية المهدية سنتها وعضوا عليها بالنواجذ. قال أبو جعفر في هذه الآثار تسديد وفي الآثار التي في الباب الأول وكلها يصدق بعضها بعضا وتخبر أن الأزمنة تختلف وتتباين وأن كل زمان منها له حكم الذي قد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأعلمهم إياه وعلمهم بما يعملونه فيه، فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه ووضع كل أمر موضعه الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعه فيه وألا يخرجوا عن ذلك إلى ما سواه، والله نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اذا اختلفتم في طريق فاجعلوه 7 اذرع. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن سعيد العثماني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال عن زائده عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في طريق فاجعلوه 7 اذرع. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا قيس بن ربيعه عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في سكه فاجعلوا 7 اذرع ثم بنوا 7 الجده 7. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن ابي انه قال سمعت الزبير بن الخيريت يحدث عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الناس في طرقهم انها 7 اذرع. حدثنا ابو ميت قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مثنى بن سعيد قال حدثنا قتاده عن بشير بن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تداراتم في الطريق
الذراع
فجعلوا
مؤنث
7 اذرع. الذراع نعم مؤنث احسن
مؤنث
المولى
من الجدة
أنا
ولا أنت اللي أنت اللي مشيت على الجدة
المفرد مؤنث والمتعدد مذكر ولا العكس؟
هذه ذراع وتلك أذرع
نعم أحسن الله إليك. قال وبه إليه قال حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن المثنى بن سعيد عن قتاده عن بشير بن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق فدعوا 7 اذرع. حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا معلب بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن خالد بن حذان عن يوسف بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اختلف في الطريق جعل على 7 اذرع. قال أبو جعفر فتأملنا هذا الحديث فلم نجد له معنى أولى أن يحمل عليه وأن يصرف وجهه إليه من الطرق المبتدأة إذا اختلف مبتدئوها في المقدار الذي يوقفونه لها في من المواضع التي يحاولون اتخاذها فيها، كالقوم يفتتحون المدينة من مدائن العدو فيريد الإمام قسمها بينهم ويريد مع ذلك أن يجعل فيها طرقا أن يجعل فيها طرقا لمن يحتاج إلى أن يسلكها من الناس إلى ما سواها من البلدان ولا يجدها مما قد كان المفتتحة عليهم أحكم ذلك فيها، فيجعل سعة كل طريق منها 7 أذرع على ما في هذه الآثار. ومثل ذلك أيضا لأرض الموات يقطعها الإمام رجلا ويجعل إليه إحياءها ودفع طريق منها لاجتياز الناس فيه منها إلى ما سواها، فيكون ذلك الطريق كذلك سعته هذا المقدار. ولم نجد لهذا الحديث معنى هو أولى به من هذين المعنيين، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وإياه نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وارفعوا عن بطن عرانته يعني في الوقوف. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن قدام العجلي قال حدثنا ابن عيينه عن زياد بن سعد عن ابي زهير عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفة كل موقف وارفعه عن بطن عرانة، والمزدلفة كل موقف وارفعه عن بطن محسر، وشعاب منى كلها منحر. قال أبو جعفر: ولم نجد هذا الحديث في من رواية أحد من أصحاب ابن عيينة في إسناده أتم منه من رواية أبي الأشعث، وقد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغفقي به ناقصا في إسناده وفي متنه جميعا. حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، ولم يذكر زيادا عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفعوا عن محسر وعليكم بحصى الخز. قال أبو جعفر: فاحتاجنا إلى الوقوف على قوله ارفعوا عن بطن عرانة، ما الذي يريد به؟ هل هو لأن بطن عرانة ليس من عرفة التي يوقف بها للحج أم لغير ذلك؟ فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا، قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي، قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذه عرفة وهذا الموقف، وعرفة كلها موقف، وجمع كلها موقف. ووجدنا يونس بن عبد العلاء قد حدثنا، قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف. ووجدنا محمد بن عمرو بن تمام الكلبي أبا الكروس أبا الكروس قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني ميمون بن يحيى بن مسلم بن الأشج عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه أنه قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: سمعت عبد الله بن أبي حسين يخبر عطاء بن أبي رباح، وعطاء جالس يسمع، قال: قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله السلمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف، وكل منى منحر، وكل في جاج مكة طريق ومنحر. ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف. شيخنا جابر رضي الله عنه يروي عنه جعفر بن محمد، يروي عنه عبد الله بن محمد بن عقيل، يعني ايه كان ايه علاقة آل البيت بسيدنا جابر رضي الله عنه؟ في علاقة كانوا يجتمعون عليه يروون عنه؟
لا لا، ما فيش يعني، كان موجودا محدثا وهم يطلبون.
نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو جعفر: فاحتاجنا إلى أن نقف على المعنى الذي به أمر بالرفع عن بطن عرنة، ما المراد به؟ فوجدنا أبا أمية قد حدثنا، قال: حدثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبي، قال: حدثنا شرقي بن قطامي عن أبي طلق العائذي عن شراحيل بن القعقاع أنه قال: سمعت عمرو بن معدي بن معدي معدي كرب ولا إيه؟ عمرو بن معدي كرب سيدنا؟
عمرو بن معدي.
نعم. قال: سمعت عمرو بن معدي يقول: كنا عشية عرفة ببطن عرانة نتخوف أن يخطفنا الجن، أن يخطفنا الجن، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيزوا إليهم فإنهم إن أسلموا إخوانكم. قال أبو جعفر: هكذا حدثناه أبو أمية، فإنهم إن أسلموا إخوانكم. وهو عندنا والله أعلم: فإنهم إذ أسلموا إخوانكم، أي إذ صاروا مسلمين. فكان في هذا الحديث أنهم كانوا يقفون عشية عرفة هذا ببطن عرنة خوفا منهم على أنفسهم أن يخطفهم الجن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجيزوا إليهم، أي ما سوى بطن عرنة من عرفة، وهي المواضع التي كانت الجن فيها قبل ذلك، وكانوا يتخوفون إن واقفوا بها من غوائلهم ما كانوا يتخوفون. فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إخوانهم إذ قد أسلموا، وفي ذلك ما قد دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك كان بعد إسلام الجن. فإن قال قائل: أفيجوز أن يكون الجن كانوا قبل إسلامهم يحجون؟ قيل له: وما تنكر من ذلك؟ قد كان كفار الآدميين يحجون كما يحج المسلمون، حتى نسق الله ذلك بقوله: إنما المشركون ناجسهم فلا يقربوا المسجد الحرام حتى بعد عامهم هذا. وكان ذلك النسخ مما كان من النذارة التي أنذروا بها في الحجة التي حجها أبو بكر، وسنذكر ذلك وما قد روي عنه فيه في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدليل على مراد الله عز وجل بقوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآية. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وقال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح يوم عرفة مكث قليلا حتى طلعت الشمس فراكب وأمر بقبة من شعر فنصبت له بنميرة فسار ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى إذا أتى بطن الوادي فخطب الناس. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن قريشا كانت في الجارية تقف يوم عرفة في خلاف الموضع الذي يقف الناس به اليوم بعرفة لحجهم وذلك عندنا والله أعلم لأن عرفة ليست من الحرم وكانت قريش لا تجاوز الحرم ولا تقف لحجها في يوم عرفة إلا في موضع من الحرم وكان الموضع الذي كانت تقفه في ذلك اليوم فيه هو المزدلفة. كما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير عن أبيه إنه قال ذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة فخرجت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة بين الناس فقلت إن هذا من الحمص فما له خرج من الحرم يعني بالحمص قريش. وكانت قريش تقف بالمزدلفة وتقول نحن الحمص لا نجاوز الحرم. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن ابن راهويه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش تقف بالمزدلفة وتسموا الحمص وسائر العرب تقف بعرفة فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة ثم يدفع منها وأنزل الله عز وجل ثم أفيضه من حيث أفاض الناس. قال أبو جعفر فدل هذان الحديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في الجاهلية لتوفيق الله عز وجل إياه ولتوليه له قد كان يقف يوم عرفة حيث يقف الناس سوى قريش وكان قول الله جل وعز فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس دليلا على أن الإفاضة من ذلك المكان قد كان منهم قبلها وقوف فيه. يعني اسمه ايه جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة هذا كان قبل الهجرة ولا ده في حجة الوداع؟ بس في حجة الوداع كان جبير أسلم ولا يا سيدي.
اقرأ رحمة
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما حدثنا ونسق قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان انه قال اتانا ابن مربع الانصاري بعرفه ونحن في مكان من الموقف بعيد يباعده عمرو تنوين على الراء يباعده عمرو فقال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم يقول كونوا على مشاعركم هذه فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم شاعري هكذا حدثنا يونس وقد حدثنا المزني قبل ذلك قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان ولم يذكر عمرا عن خال له قال كان أنه قال كنا في موقف لنا بعرفة ثم ذكر بقية هذا الحديث. قال أبو جعفر فدل ذلك على أن عرفة قد كانت من مواقف إبراهيم صلى الله عليه وسلم في الحج حيث يقف الناس اليوم لحجهم وأما أمره صلى الله عليه وسلم وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس بالارتفاع محسر ومحسر من مزدلفة فذلك لمعنى سوى هذا المعنى قد يحتمل أن يكون لخروجه عن مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالرفع عنه وبالرجوع إلى مشاعر إبراهيم صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمراده من ذا في ذلك صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. أبو عمر يقرأ سيدنا
هنجرب بس خلي بالك عشان هيقطع
5 دقايق بالظبط
ماشي. إليه قال باب يعني مشكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل قول الله تعالى ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب يحدث عن أبي سعيد بن المعلى أنه كان في المسجد قائما يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى أتاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني أما سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الآية ثم قال لي ألا أعلمك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فمشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يبلغ باب المسجد فذكرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو يصلي فصلى، ثم أتاه فقال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ الآية. ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فكأنه نسيها أو نسي. قلت: يا رسول الله الذي قلت؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا جهض بن عبد الله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كتاب الله عز وجل لسورة ما أنزل الله عز وجل علي مثلها. فسأله أبي عنها فقال: إني لأرجو ألا تخرج من الباب حتى تعلمها، فجعلت أتبطأ. ثم سأله أبي عنها فجعلت أتباطأ ثم سأله أبي عنها فقال: كيف تقرأ إذا قمت في صلاتك؟ قلت: أم الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل والقرآن أو قال الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقرأ على أبي بن كعب أم القرآن فقال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها لسبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. وحدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله يا أم القرآن وسبع المثاني والقرآن العظيم. قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن فاتحة الكتاب هي سبع المثاني والقرآن العظيم. فقد روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني أبي أن سعيد بن جبير أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: وقرأها علي سعيد بن جبير: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة. وقال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس: قد أخرج الله عز وجل لكم وما أخرج لأحد قبلكم. قال أبو جعفر: في هذا الحديث من كلام ابن عباس أن فاتحة الكتاب هي سبع المثاني والقرآن العظيم. حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج عن أبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال: فتحت الكتاب ثم قرأ ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: هي الآية السابعة. وقرأ علي سعيد بن جبير كما قرأ عليه ابن عباس. قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث خلاف ما في حديث ابن مرزوق، وذلك أن في حديث فكان في ما في هذا الحديث خلاف ما في حديث خلاف ما في حديث ابن مرزوق، وذلك أن في حديث ابن مرزوق أنها السبع المثاني والقرآن العظيم، وفي حديث بكر أنها هذا أنها السبع من المثاني ولم يذكر غير ذلك. فاحتمل أن يكون معنى قول ابن عباس: ولقد آتيناك سبعا من المثاني فاتحة الكتاب المرادة بأنها السبع المثاني، وأن معنى القرآن العظيم أي وآتيناك القرآن العظيم، والدليل على ذلك أنها جاء من أنه جاء بالنص ولم يجئ بالخفض، مع أنه قد روي عن ابن عباس في سبع المثاني ما رواه مجاهد عنه أنها السبع الطول. كما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي وعن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال السبع الطول. وروي عنه من رواية سعيد بن جبير عنه ما يوافق ما رواه مجاهد عنه مما ذكرنا ويخالف ما رواه ابن جريج عن أبيه عن سعيد بن جبير عنه. كما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن المسلمين يعني البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا علي بن حضر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله جل وعلا نعم بن في قوله جل وعز سبع من المثاني قال السبع الطوال. قال أبو جعفر: كان الأولى بما روي عن ابن عباس في ذلك لما اختلف فيه عن سعد بن جبير عنه وما رواه مجاهد عنه، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنها فاتحة الكتاب.
لما اختلف فيه
عن سعيد بن جبير عنه ما رواه مجاهد عنه، وقد روى عن علي بن ابي طالب انها فاتحة الكتاب. كما حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت عبد خير الهمداني قال سمعت علي يقول في قوله جل وعز: ولقد اتيناك سبعا من المثاني قال فاتحة الكتاب. قال ثم رجعنا الى طلب المعنى لما في حديث ابي سعيد
لما في حديث ابي سعيد بن المعلى ولما في حديث ابي هريره في فاتحه الكتاب ان سبع المثاني والقران العظيم الذي اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا ذلك محتملا ان يكون اريد به انها القران كله، اي في الثواب بها انه كالثواب بالقران كله، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قل هو الله احد ان الثواب بها كالثواب بثلث القران، واطلق في بعض الاثار انها ثلث القران، كما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابراهيم النخعي عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران كل ليله؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال قل هو الله احد. وكما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بشير ابو اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرا عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جزأ الله القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد جزء منه. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي قيس الأودي عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ فكبر ذلك في أنفسهم. قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وكما حدثنا أبو مية قال حدثنا محمد بن سابخ قال حدثنا مسعر بن كدام عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن عمرو بن الأودي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يغلب أيعجز أحدكم أو يغلب أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ فكأنه ثقل عليهم. فقال الله الواحد الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثلث القران. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا حسين عن ابي قيس الاودي عن عمرو بن ميمون عن ابي مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ فكبر ذلك في أنفسهم. قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال أبو جعفر في هذه الأحاديث أن قل هو الله أحد ثلث القرآن بمعنى أنها ثلث القرآن بسببها، وقد روي أنها تعادل ثلث القرآن. كما حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا عبد الله بن أبي أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجل يقرا قل هو الله احد رضي، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقللها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تعدل ثلث القران. وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم الهذلي القطيعي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اخبرني اخي قتالة بن نعمان أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها ولا ينقصه، فلما أصبحنا أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا قام من الليل فقرأ كل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها ولا ينقصه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا محمد بن حازم عن موسى الصغير عن هلال بن يساف عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. وكما حدثنا ابو ميته قال والربيع بن سليمان الجزي جميعا قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري عن عم بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قراءه قل هو الله احد فقال ثلث القران او تعدله. وكما حدثنا ابو ميته قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران. وكما حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال ثم ذكر باسناده مثله. وكما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد يعني يزيد بن كيسان انه قال حدثني ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشروا فاني ساقرا لكم ثلث القران فحشد من حشد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل هو الله احد ثم دخل فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أقله ثم خرج فقال إني قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. قال أبو جعفر: فكان معلم في هذه الأحاديث من أن قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن هو بمعنى هو معنى الأحاديث التي رويناها قبلها في قل هو الله أحد أنها ثلث القرآن. وإذا جاز أن يكون ذلك في قل هو الله أحد بمعنى أن في الثواب كثلث القرآن جاز في فتح الكتاب أيضا في الآثار التي رويت فيها التي تقدم ذكرنا لها من في هذا الباب أنها القرآن. أن يكون معنى ذلك أن في الثواب بها كالثواب بالقرآن كله، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره للناس بالاقتداء بأبي بكر وعمر والاهتداء بهدي عمار والتمسك بهدي ابن أم معبد رضي الله عنهم. ابن أم عبد رضي الله عنهم. قال: حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا كثير بن قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمير عن ربيعه بن حراش عن عبد الملك بن عمير ايه ده عن ربيعه بن حراش
عن حذيفه
رضي الله عنه قال: حدثني من لا اتهم يعني حذيفه بن اليمان انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا.
عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش
عن ربعي بن حراش عن مولى لربعي بن حراش انه قال: حدثني من لا اتهم حذيف سيدنا
مولى لربعي بن حراش عن ربعي بن حراش
يبقى عن عبد الملك عن مولى لربيع بن حراش عن ربعي بن حراش انه قال: حدثني من لا اتهم يعني حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن ام عبد. حدثنا ابراهيم مرزوق قال: حدثنا ابو حذيفه قال: حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير بن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه، ولم يذكر إبراهيم في حديثه عن مولى لربعي ثم ذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا زيد عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا محمد بن نعمان السقطي قال: حدثنا الحمدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا زيد بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. وحدثنا يونس بن عبد الاعلى قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سفيان ثم ذكر باسناده مثله. وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيره قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا ابن عيينه عن غير مره عن عبد الملك عن ربعي وحدثنيه مره اخرى فقال: اخبرني زيد عن عبد الملك ثم ذكر مثله سواء في اسناده وفي متنه. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا ابراهيم بن سعد عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الثوري عن منصور عن هلال المولى ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر قال لنا ابن أبي داود: هكذا كان في كتابه يعني الأويسي عن منصور الله عن عبد الملك. قال أبو جعفر ثم حدثني ابن أبي داود مرة أخرى فقال: حدثنا الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة ثم ذكر مثله سواء. وحدثنا يونس بن عبد العال والربيع بن سليمان جميعا قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا اسماعيل بن زكريا قال: حدثنا سالم بن ابو العلاء عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر وعليكم بهدي عمار وعهد بن عبد. قال أبو جعفر السلمي رضي الله عنه: هذا هو رجل من أهل الكوفة يقال له الأنعمي، هو ثقة مقبول الرواية وقد روى عنه أبو نعيم وقال هو سالم بن العلاء أبو العلاء. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فكان ما فيه مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معناه عندنا والله أعلم أن يمتثلوا ما هما عليه وأن يحذوا حذوهما فيما يكون منهما في أمر الدين وأن لا يخرج عنه إلى غيره. ثم تمنى ما أمرهم به من الاقتداء بهدي عمار رضي الله عنه فوجدنا الاهتداء هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وكان عمار من أهلها، فأمرهم أن يهتدوا بما هو عليه منها وأن يكونوا فيها كهو وفيها وليس ذلك بالمخرج لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك المنزلة. لأن قصد مثل هذا إلى واحد من أهلي لا ينفي بقية أهلي أن يكون فيه مثله كما يقول الرجل موضع فلان من العبادة الموضوع الذي ينبغي أن يتمسك به، وليس بذلك ما ينفي أن يكون هناك آخرون في العبادة مثله أو فوق ممن يجب أن يكونوا في الاهتداء به في ذلك الاهتداء به فيه. وقد حدثنا إبراهيم بن قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أنا قابوس وهو ابن ظبيان أن أبا ظبيان حدث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الهدي والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال أبو جعفر فكان ذلك الهدي المذكور في هذا الحديث من العمل الصالح بالمكان الذي هو الذي هو به من أجزاء النبوة، والهدي المراد في هذا الحديث هو التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وكان ذلك موجودا في عمار رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يهتدوا به في ذلك وأن يجعلوه إماما لهم فيه لا على إخراج منه صلى الله عليه وسلم سواه من أصحابه رضوان الله عليهم أن يكونوا في ذلك كهو. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشان عن أبي عن بريدة الأسلمية على عن بريدة الأسلمية أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم نمشي جميعا فإذا نحن برجل بين أيدينا أن يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا قالها ثلاثا فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. فكان الهدي القاصد في هذا هو الأشياء المراد في هذا هو في الأشياء المراد بها التقرب إلى الله عز وجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقصد ليدوم ذلك من أهله، ودل ذلك إلى أن الهدي هو العمل والمتقرب به إلى الله عز وجل. ثم تمنى قوله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهدي ابن أم عبد ما الذي أراده به، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وكان ابن أم عبد رضي الله عنه منه وكان مع ذلك من الهدي. كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا يوسف بن علي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم دله وهديه وسمته، وكان علقمة يشبه بعبد الله. وكما حدثنا أنا يوسف قال حدثنا سعيد بن وصر قال حدثنا سفيان عن جامع عن شقيق أنه قال أبصر حذيفة عبد الله بن مسعود حين خرج من داره فقال ما رأيت أحدا أشبه دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن أن يخرج من داره إلى أن يدخل فيها من صاحب هذا الدار من صاحب هذه الدار. ولقد علم المحفوظون ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه من أقرب من الله عز وجل وسيلة يوم القيامة. وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقرب من الله عز وجل وسيلة. قال أبو جعفر ولما كان عبد الله بهذه المنزلة من الهدم ومن الدل في الدنيا ومن قرب الوسيلة إلى الله عز وجل يوم القيامة كان حريا أن يتمسك بعهده الذي عاهد الله عليه ثم لم يزل عنه إلى أن يوافيه به يوم القيامة، وليس ذلك بمانع أن يكون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه منزلته في الدنيا من هذه منزلته في الدنيا ومن تلك منزل ومن ومن تلك منزلته في الآخرة وممن يستحق من التمسك بعهده مثل الذي استحقه ابن أم عبد منه والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لكل عمل شرة. حدثنا أبو مات قال حدثنا سريج بن نعمان الجوهري قال حدثنا هشام قال حدثنا حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن جعرة بن هبيرة أنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب تصلي ولا تنام وتصوم ولا تفطر، فقال أنا أصلي وأنا أصوم وأفطر ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة إلى سنة فقد اهتدى ومن تكن إلى غير ذلك فقد ضل. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا علي بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد أنه قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، ثم ذكر بقية هذا الحديث. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبيدة بن حميد النحوي عن منصور عن مجاهد من قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل يا رسول الله إن مولاة لبني لموالي بني عبد المطلب، ثم ذكر مثله وزاد ومرر عن سنتي فليس مني. اخبرنا الربيع مسلم المرضي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا محمد بن خازم عن مسلم الاعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لكل عمل شره، ثم تكون شرته الى فتره، فان كانت فتره الى سنتي فقد هدي، ومن كانت فتره الى غير ذلك فقد ضل. اني لا اقوم وانام واصوم وافطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا بكر بن قتيبه قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن الخاقة بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، وإن لكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقرب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. قال أبو جعفر: فطلبنا معنى هذه الشرة المذكورة في هذه الآثار ما هو؟ وجدنا بكار بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عن عمرو عن طاووس قال: ذكر الاجتهاد، فقيل تلك حدة الإسلام وشرته، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترة إلى سنة فقد هدي، ومن كانت فترة إلى بدعة أو ضلالة فقد ضل. فقال أبو جعفر: فوقفنا بذلك على أنها هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلم من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون إلى الله عز وجل التي يتقربون إلى بها إلى ربهم عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد لهم من التقصير عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم عز وجل عليه. وروى عنه صلى الله عليه وسلم في كشف ذلك المعنى أنه أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدوامها وإن قل، وقد ذكرنا ذلك وما قد روي في غير هذا الموضع مما قد تقدم منا في كتابنا هذا، فغنينا بذلك عن إعادته، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: المسلمون تكافؤوا دماؤهم، ويسعى بذمتهم أديناهم، وهم يد على من سواهم، ولا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن محمد بن حماد بن أبي خليفة قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسن بن قيس بن عباد عن قيس بن عباد
قيس بن عباد
قال: انطلقت انا والاشتر الى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس عامة؟ قال: لا، الا ما كان في كتاب هذا، فاخرج كتابا من قراب سيفه، فاذا فيه: المؤمنون تكافؤوا دماؤهم، واسعى بذمتهم أديناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أبو جعفر: فتأملنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تكافؤوا دماؤهم، فوجدنا أهل العلم جميعا لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على التساوي في القصاص والديات، وأن ذلك ينفي أن يكون لشريف على وضع فضل في ذلك، وأن ذلك كان ردا على أهل الجاهلية في تركهم قتل الشريف بقتله الوضيع. وفي ذلك ما قد عقلنا به أن النساء في جري ذلك كالرجل، وأن الرجل يقتل بالمرأة كما تقتل المرأة والرجل. ثم تأملنا قوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم، فوجدنا الذمة المرادة في هذا الموضع نفي الأمان، وأنه إذا أعطى الرجل من المسلمين العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، ليس لهم أن يغفروا بالضم يغفروا. ومثل هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان زينب ابنة أبي أبا العاص بن الرأي وما ومثل هذا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمان زينب ابنته أبا العاص بن الربيع الذي كان زوجها. كما قد حدثنا يونس بن عبد العلاء قال اخبرنا عبد الله بن ابن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير عن عراك بن مالك الغفاري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ام سلمة رضي الله عنها ان ابا العاص بن الربيع قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيرا، فبعث الى زوجته: ان خذي لي جوارا من ابيك. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح اخرجت زينب وجهها وقالت: انا زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني قد امنت ابا العاص. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: هذا امر ما علمت به حتى الان، وإنه يجوز على المسلمين أدناهم. وكما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البلدي قال حدثنا عبد الله بن شبيب بن الرباعي أبو سعيد قال حدثنا قال حد
ايوه
قال حدثنا ابو بن سليمان بن بلال قال حدثنا ابو بكر بن ابي اويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وصالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان زينب هاجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر، ثم لحق زوجها بالشام فاسر المسلمون ابا العاص. فقال زينب اني قد اجرت ابا العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا. وقال يجير على المسلمين اذنهم. قال ابو جعفر فدل ما ذكرنا على ان الجوار من بعض المسلمين كالجوار من كلهم. فاحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم وانه يجير على المسلمين اذنهم يكون ذلك اراده منه ان اذناهم المراه، واحتمل ان يكون اذنهم هو العبد، ويكون لما كان اذنهم وكان امنه جائزا عليهم ان تكون المراه الحره المسلمه بذلك اولى منهم، وان يكون ما كان من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بما خاطبهم به من هذا اعلاما لهم ان ذلك الجوار لما كان قد يكون من العبد المسلم كان بان يكون من المراه الحره المسلمة أحرى. ثم تمنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فوجدنا أهل العلم في تأويل ذلك على مذهبين مختلفين، فطائفة منهم تقول ذلك على التقديم والتأخير في المعنى، لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فيكون الكافر المراد بذلك والكافر غير ذي العهد.
والكافر
بذلك هو الكافر غير ذي العهد، وهم الذين يقولون إن المؤمن يقتل بالذمي إذا قتله عمدا. وممن يقول ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وطائفة منهم تقول الكافر الذي لا يقتل المذكور في هذا الحديث هو الكافر المعاهد، لا يقتل في عهده على كلام مستقل بعد لا يقتل مؤمن بكافر ولا بعد انقطاع معناه. وممن ذهب إلى ذلك منهم وتأول هذا الحديث على هذا المعنى الشافعي فلم يقتل المؤمن بالكافر المعاهد. وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا المعنى أن لا يقتل مؤمن بكافر معاهد. فأما تأويل الحديث الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، فإن لا نروي عنه في ذلك شيئا. ولما أشكل هذا المعنى الذي وصفنا ووقع فيه الاختلاف الذي ذكرنا وتأملنا ذلك، فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده لا يخلو من احد الوجهين ان يكون معطوفا على كما ذهب اليه ابو حنيفه واصحابه فيه، او على كلام مستأنف بمعنى ولا يقتل ذو عهد في عهده كما قال الشافعي. فوجدناهم لا يختلفون ان ذا العهد جائز قتله بمن يقتله قوادا به. فكان في ذلك ما قد دل انه لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده على نفي القتل عنه، لان ذلك لو كان كذلك لما وجب ان يقتل على حال من الاحوال ما كان في عهده، ولما وأن يقتل في عهده بحال ما أحوال. عقلنا بذلك أن المراد بأن لا يقتل في عهده إنما هو بأن لا يقتل بمعنى خاص، لا ولا خاص في هذا غير الكافر الحربي، لأنه انعطف عليه، فصار المراد بأن لا يقتل أي بما لا يقتل به المؤمن المذكور قتله في هذا الحديث. وعاد معنى قوله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر وذو العهد كافر، فدل ذلك أن الكافر المراد في هذا الحديث والكافر غير ذي العهد، وأن قوله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في على التقديم والتأخير بمعنه لا، وقال لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، كمثل قول الله عز وجل في كتابه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، بمعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. وهذا قول النظر يوجبه والقياس يشده، لأن رأينا ذا العهد حرم دمه بعهده كما حرم ماله بعهده، لقد كان قبل ذلك حلال الدم حلال المال، ثم صار بالعهد حرام الدم حرام المال. وكان من سرق من ماله يجب القطع في مثله قطع في ذلك، وإن كان مسلما كما يقطع في مثل ذلك إذا سرق من مال مسلم، فكانت حرمة المال بالعهد كحرمة بالإسلام فيما ذكرنا، سواء لو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها مما قد حرم بالإسلام. ولما كان ذلك كذلك في الأموال وجب أن يكون في الدماء كذلك، وأن يكون الدم الذي قد حرم بالعهد كالدم الذي قد حرم بالإسلام، وأن تكون العقوبة بانتهاك لحرمته بالعهد كعقوبته في انتهاك مثله لحرمة بالإسلام. بل قد رأينا حرمة الدماء في هذا فوق حرمة الأموال، لأن قد رأينا العبد يسرق مال مولاه فلا يقطع، وإن كان قد سرق من حرز ورأيناه يقتل
ماله كسرق بعض المال.
ورأيناه يقتل يقتل مولاه عمدا فيقتل، فكان الدم فيما ذكرنا في الحرمة أغلظ من المال فيما ذكرنا في الحرمة، ولم كان ذلك كذلك، وكانت العقوبة فيهما جميعا في غير الأوكد سواء، كانت العقوبة في الأوكد منهما فيما حرم بالإسلام وفيما حرم بالذمة أحرى أن يكون سواء، أو أن تكون العقوبة في انتهاك أو أن تكون العقوبة في الانتهاك الدماء المحرمة بالملة والذمة، سواء كان العقوبة في الأموال المحرمة بالملة والذمة التي قد جعلت سواء. فقد قال قائل: فهل روي هذا؟ فقد قال
فقال قائل
فقال قائل: فهل روي هذا القول في قتل المؤمن بالكافر ذي العهد عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: نعم، فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قد حدثنا ابو مرزوق، قال حدثنا ابو وهب
له
بن
نعم قد
جرير،
روي عن عمر قد روي عن عمر
قيل: نعم، قد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما حدثنا ابراهيم بن مرزوق، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة انه انه قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من العباد، فذهب اخوه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
العباد
من العباد، فذهب اخوه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب عمر ان يقتل، فجعلوا يقولون:
اقتل حنين
اقتل حنين، فيقول: حتى يجيء الغيظ، اقتل حنين فيقول: حتى يجيء الغيظ،
اقتل حنين
اقتل حنين فيقول: حتى يجيء الغيظ. قال: فكتب ان يودى ولا يقتل. قال ابو جعفر: فهذا عمر في هذا الحديث قد امر ان يقتل المسلم بالكافر المعاهد. فقال قال: فكيف كتب عمر رضي الله عنه بعد هذا ان يودى ولا يقتل؟ قيل له: ذلك عندنا والله اعلم كان من عمر رضي الله عنه، لما كان من اخي المقتول لما ابيح له قتل قاتل اخيه باخيه، فكان يقول عند ذلك: حتى يجيء الغيظ. فدخل بذلك شبهه من منح منه احتملت ان يكون ما كان منه بمعنى العفو عن قتل اخيه قبل ان يجيء الغيظ، فيكون ذلك العفو في تلك الحال بطلانا لحقه فيها وفيما بعدها، واحتمل ان يكون على خلاف ذلك مما لا عفو فيه فيها ولا فيما بعده فبعدها. فكتب عمر رضي الله عنه عند تلك الشبهة بضرء القواد وإيجاب الدية مكانه، فكذلك ينبغي أن يفعل عند دخول الشبهة بضرء القواد ويوجب الدية مكانه، والله نسأله التوفيق. باب بيان يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله جوابا لابن عمر لما سأله عن اخذ الدنانير، عن اخذ الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير في البيع، اذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس. حدثنا ابو ماتة قال حدثنا عبد عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا اسرائيل بن موسى يعني عن سماك بن حرب عن سعد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره حفصه، فقلت: يا رسول الله، رويدك اسالك اني ابيع الابل بالنقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم، وابيع بالدراهم واخذ بالدنانير واخذ الدنانير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا اسرائيل عن ثم ذكر باسناده مثله غير انه قال: لا باس اذا اخذت بسعر يومك. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن الانصاري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري حاوى حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان حاوى حدثنا يزيد بن سنان قال حدث قالوا حدثنا ابو الوليد الطيالسي وعبيد الله بن محمد التيمي وعبد الملك بن ابراهيم الجدي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي قال حدثنا اسماعيل بن مسلمه القعنبي وابو بشر قال: ثم اجتمعوا جميعا فقال كل واحد منهم: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: ثم ذكروا جميعا مثله غير أن بعضهم جاء به على لفظ حديث أبي أمية، وجاء به بعضهم على لفظ حديث يزيد عن محمد بن كثير. فقال قال: ما معنى سعر اليوم الذي يتصارفان فيه؟ وقد رأينا البيعات تجوز بين الناس في مثل هذا بسعر يومهما وبأكثر من سعر يومها وبأقل من سعر يومها، والاختلاف بين أهل العلم في ذلك وفي جوازه وفي استقامته، فما بال سعر يومها التمس في غير في هذا الحديث. فكان جبنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عبد الله بن عمر في سؤاله إياه عما سأله عنه في هذا الحديث على الورع الذي يجب على الناس استعماله فيما سأله عنه، فإن كان الأمر لو جرى بخلافه فيما سأله عنه لم يمنع ذلك من جواز البيع ووجوبه، وذلك أن من كانت له دنانير على رجل أو كانت له دراهم فجاء يطلبها منه فبدل له مكان الدنانير دراهم أو مكان الدراهم دنانير ودعه إلى أخذها بالذي له عليه من خلافها، جاز أن يكون يريد منه أن يهضمه مما له عليه بإعطائه به غيره، وتدعو الضرورة صاحب الدين إلى أخذ ذلك واحتمال الضيم فيه والهضيمة من دينه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ما يكون إذا فعله بخلاف ذلك، وأن يكون يعتبر سعر يومه فيما يعطيه غريمه بما له عليه من خلاف جنس ما يعطيه، فإن كان ما يعطيه سعر يومه يهنأ لغريمه أن يتحول عنه بما يأخذه منه إلى ما سواه من الباعة فيعطيه ذلك بمثل دينه الذي كان له في على غريمه، فينصرف مغفورا ويصير أخذه في ذلك من غير غريمه كأخذه إياه من غريمه، لأنه قد عاد إليه مثل الذي كان له على غريمه، واستوى أخذه إياه من غير غريمه. وأخذه إياه لو أخذه من غريمه وإذا أعطاه بغير سعر يومه خلاف دينه، مما إذا تحول به إلى غيره من الباعة ثم طلب منه أن يعطيه به مثل دينه الذي كان له على غريمه لم يعطي ذلك لما عليه فيه من الهضيمة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر التورع من ذلك واستعمال ما لا هضيمة فيه على غريمه، وما يستطيع غريمه أن يتعوض به من غيره مثل دينه لا ما يستطيع ذلك. وهذه حكمة جليلة لا يتحملها إلا الله عز وجل، وهي من التي ينبغي لذوي المعاملات ألا يعدوها في معاملاتهم
يعدوها
يعدوها في معاملاتهم إلى ما سواها من أضدادها. والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعائه لأهل مدينته أن يبارك لهم في صاعهم ومدهم. حدث
ومديهم.
و ومدهم حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال ان مالك بن انس اخبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في كيالهم وبارك لهم في صاعهم وفي مدهم، يعني اهل المدينه. حدثنا جعفر قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى المزني عن عبد بن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابراهيم حرم مكه ودعا لها لهم، وإني حرمت المدينة ودعوت لهم بمثل ما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأهل مكة أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن بن أن مالكا أخبره عن سؤال بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال أبو جعفر: فتمنى هذه الآثار وما فيها من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه بالبركة إلى الصاع والمد والمكيال، فكان ذلك عندنا منه والله أعلم إرادة منه به بالبركة فيما يكال بالصاع والمد والمكيال من الثمار التي هي أموال أهل المدينة، ومنها عيش ساكنيها، وكان قصده بذلك الأصاع والمدي والمكيال قصدا منه إلى المكيال إلى المكيل بهذه الأشياء. ومثل هذا من كلام العرب قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وكانت المدينة دار الثمار لا ما سواها، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء لأهل تلك الثمار بالبركة فيما يعتبرون ثمارهم، وفيما يبيعونها به، وفيما يقضون دينهم منها به، وفيما يعولون به من يعولونه، ولم تكن دار ما يستعمل فيه سوى المكاييل من الموازين، فيحتاجون إلى الدعاء لهم بالبركة في موازينهم كما احتاج إلى الدعاء لهم بالبركة في مكاييلهم. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: الوزن وزن اهل مكه والمكيال مكيال اهل المدينه. حدثنا ابو بشر عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوزن وزن اهل مكه والمكيال مكيال اهل المدينه. قال ابو جعفر: فتاملنا هذا الحديث فوجدنا مكه لم يكن بها ثمره ولا زرع حينئذ، وكذلك كانت قبل ذلك الزمان. الا ترى الى قول ابراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وإنما كانت بلد متجر يوافي الحاج إليه بالتجارات فيبيعونها هناك بالأثمان التي تباع بها التجارات، وكانت المدينة بخلاف ذلك لأنها دار النخل ومن ثمارها حياتهم، وكانت الصدقات يتدخلها فيكون الواجب فيها من الصدقة فيؤخذ كيلا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمصار كلها لهذين المصرين أتباعا، وكان الناس يحتاجون إلى الوزن في أثمان ما يتبايعون وفيما سواها مما يتصرفون فيه من الترويجات ومن العروض ومن أداء الزكوات ومن سوى ذلك مما يسلمونه فيه من غيره من الأشياء التي يأكلونها. فكانت السنة قد منعت من إسلام موزون في موزون، ومن إسلام مكيل في مكيل، وأجازت إسلام المكيل في الموزون والموزون في المكيل، فمنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل، ومن بيع المكيل بالمكيل إلا مثلا بمثل. وكان الموزون في ذلك أصله ما كان عليه بمكة يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان ميزان أهل مكة. وكان المكيل في ذلك أصله ما كان الناس عليه بالمدينة يوم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال أهل المدينة، لا تتغير عن ذلك، لا تتغير
يتغير.
لا يتغير عن ذلك، وإن غيره الناس كما كان عليه إلى ما سواه من ضده فيرجعون بذلك إلى معرفة الأشياء، فيرجعون بذلك ذلك إلى معرفة الأشياء المكيلات التي لها حكم المكيال إلى ما كان عليه أهل المكيال فيها يومئذ، وإلى الأشياء الموزونة إلى ما كان عليه أهل الميزان فيها يومئذ، وأن أحكامها لا تتغير عن ذلك ولا تنقلب عنها إلى أضدادها. ومن هذا أخذ أبو حنيفة وأصحابه أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو اسم مكوك أو اسم مود أو اسم مد أو اسم صاع فهو كيل يجري فيه أحكام الكيل في جميع ما وصفنا، وأن كل ما لزمه اسم الرطل الرطل والوقية فهو وزن في جميع ما وصفنا. حدثنا بذلك من قول محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي عن ابن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ولم يحك فيه خلاف بينهم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أحب الصيام إلى الله عز وجل. حدثنا يوسف بن عبد الله وعيسى بن إبراهيم الغافقي وجميعا قال: حدثنا سفيان عن عمرو وهو من دينار عمرو بن أوس أن سمع عبد الله بن عمرو يقول: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وحدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا رحمه الله قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار ان عمرو بن اوس اخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احب الصيام الى الله عز وجل صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، واحب الصلاه الى الله عز وجل صلاه داود، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره ثم يرقد اخره. فقلت لعمرو بن دينار: عمرو بن اوس كان يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم. فقالوا: كيف تقبلون هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ترغون عنه؟ فذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن رجان الغداني الغداني قال: حدثنا زيد بن قدامة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه الله عنه أنه قال: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة بعد المكتوبة أفضل؟ فقال: صلاة في جوف الليل. قال: فأي الصيام أفضل؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. قال: في هذا الحديث أن أفضل الصيام شهر الله الذي يدعى المحرم، فكيف يكون صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله عز وجل من صوم سواه مما هو أفضل الصيام؟ فكان جواب أن الصوم المحرم أفضل الأوقات التي يصام فيها التطوع، فكان ذلك صوم خاص في وقت من الليل خاص، وكان صوم يوم وإفطار يوم صوما دائما، وكان أحب أعمال الله عز وجل ألوانها. وإن قال: فذكرنا ذلك عنه فيما تقدم من كتابنا هذا. فكان تصحيح هذين الحديثين جميعا على أن مع الصوم المحرم فضل الوقت، وكان مع الصوم الآخر الدوام، فكان بذلك كل واحد من هذين الحديثين في معنى غير المعنى الذي فيه صاحبه. ومعنى ذلك أن أحب الصوم الله عز وجل صوم يوم وإفطار يوم لدوام الذي معه، وأن أحب الأوقات إلى الله عز وجل أن الذي يتطوع بالصوم له فيها هو المحرم، والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وما مراده بذلك القيراط. حدثنا يونس قال حدثنا ابن عمر قال حدثني حرملة بن عمران التجبي عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر نيش قال فمر بربيعة عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. فقال: قالوا: كيف تقبلون هذا وأنتم تجدون ذكر القيراط جارين على ألسن الناس جميعا مذكورا ومذكورا في سر البلدان سوى البلد الذي أضيف ذلك القيراط في هذا الحديث إلى أهله، فتجدون ذكره أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر وذكر ما قد حدثنا الربيع بن سليمان الجزي قال حدثنا احمد بن محمد الازرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا راعي الراعي غنم. قال: وانت يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت ارعى بالقراريط. ومن ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم في من مشى مع جنازه حتى يصلى عليها ان له قراط، وانه ان انتظر دفنها كان له قراطان. وسنذكر في ذلك باسانيده في موضع غير هذا فيما بعد من كتابنا هذا ان شاء الله. ومن ذلك ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد نقص من اجره كل يوم قراط. وسنذكر ذلك ايضا فيما بعد من كتابنا هذا ان شاء الله تعالى. فكان جبنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه، لان الناس جمعا في سائر البلدان في ذكر القيراط كما وصف القيراط. والقيراط المراد في حديث ابي ذر الذي رويناه ليس من هذه القراريط المذكورات في هذه الاثار في شيء، وانما هو شيء موجود في كلام اهل تلك المدينه التي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بافتتاحها، وذكر لهم اهلها ورحماهم به واوصاهم بهم خيرا، وهي مصر. وموجود في كلام أهلها: أعطيت فلانا قراريطه إذا سمعه ما يكرهه، وإذا خطب بما لا يحب مخاطبته به، ويحذر بعضهم بعضا فيقول: اذهب عني لا أعطيك قراريطك، يعني سبابك وإسماعك المكروه الذي لا تحب أن تسمعه. وليس هذا بموجود في كلام أهل مدينة سوى أهل مصر. فكان إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك منهم، ووعده إياهم بفتح مدينتهم التي يذكرون ذلك فيها، وأن أيديهم ستقع عليها حتى يكونوا ثم لهم حتى يستعملوا في إما أمرهم باستعماله فيهم. وكان ذلك من إعلام
السلام عليكم ابو عمر. صوت انقطع ابو عمر.
طب انا افتح من عندي كده ابو عبد الله، شوف كده اشتغل من عندي. طب يلا يا ابو عمير. ابو عمير صفحه 297.
تمام، بس انا فتحت 300. بسم الله.
طب يلا.
وفي إليه قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيراط المستحق بالصلاة على الجنائز. على الجنازة، هل هو بالصلاة عليها خاصة أو بما سواه معه من تشيعها في منزلها من منزلها. حدثنا إبراهيم بن أبي داود وفهد بن سليمان جميعا قال: حدثنا يحيى بن صالح وعضي، قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الجنازة عند أهلها فمشى معها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سهر بن وكر قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلي عليها فله قراط، وإن مضى معها حتى تدفن فله قراطان مثل أحد.
حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني عبد الله بن عمر العمري وعياض بن عبد الله الفيري وابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله غير أنه لم يقل مثل أحد. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. قيل يا رسول الله يوم القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. قال ابن شهاب قال سالم وكان عبد الله بن عمر يصلي عليها ثم ينصرف. ولما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني جرير بن حازم حا وحدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قراط من الأجر. فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة. ثم أرسل إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت الأنصاري عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى مع جنازة حتى تفرغ فله قيراطان ومن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط. قال قلنا يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل أحد. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا عثر بن القاسم عن برد بن أبي زياد برد عن المسيب بن رافع أنه قال سمعت البراء رضي البراء بن عازب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قراط ومن مشى مع جنازة حتى تدفن كان له من الأجر قراطان والقراط مثل أحد. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق الفزاري عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة أو قال من مشى مع جنازة فله قيراط فإن انتظر حتى تدفن فله قيراطان والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. حدثنا يونس قال حدثنا بشر بن وكر قال حدثني أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم المدني قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وإن انتظر حتى يقضى دفنها فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال أصغرهما مثل أحد. حدثنا أحمد بن الحسن بن القاسم الكوفي قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثنا حجاج بن أرطاة عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان ومن تبعها حتى يصلى عليه حتى يصلى عليها حتى يصلي عليها فله قيراط والذي نفسي بيده له أثقل في ميزانه من أحد. صلي. قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار من الثواب المذكور فيها للمصلين على الجنازة وبالتشييع لها من أهلها والصلاة عليها من ذلك لا بالصلاة عليها خاصة غير أن في حديث عمرو بن يحيى ذكر المشي معها من أهلها ففي ذلك إحاطتنا علما أن المشيع لها بالركوب معها حتى يصلي عليها ثوابه دون ثواب المشي معها حتى يصلي عليها وذلك عندنا والله أعلم على الراكب اختيارا مع طاقته المشي فأما الراكب اضطرارا لعجزه عن المشي فكالماشي معها. فإن قال قائل فقد رويت الرسول صلى الله عليه وسلم آثار في هذا المعنى باستحقاق هذا الثواب بالصلاة عليها غير مذكور فيها غير ذلك. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا ابن أبي عبيدة وما قد حدثنا إذا في حاجة ناقصة في الأول إن قال قائل فقد رويت الرسول صلى الله عليه وسلم استحقاق هذه الصلاة غير مذكور فيها غير ذلك كأن في كلام قبل حدثنا فات وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود حاوى وما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان والقيراطان مثل أحد. وما قد حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا أبو سدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهد دفنها فله قراطان، والقراط أعظم من أحد. وما قد حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر طيب تمام، ومن انتظر حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. وما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحارث بن عبد الملك عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة واتبعها فله قيراطان مثل أحد، ومن صلى عليها ولم يتبعها فله قيراط مثل أحد. فقال هذا القائل: فهذه الآثار فيها ذكر استحقاق القيراط بالصلاة على الجنازة خاصة، أفتجعلون هذا مضادا لما في الآثار الأول من استحقاق ذلك القراط أنه بالمشي معها من أهلها والصلاة عليها لا بدون ذلك؟ قيل له: ليس هذا عندنا بتضاد، ولكنه عندنا والله أعلم على حفظ بعض رواتها لما أغفله بقيتهم، فيكون صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحق به ذلك القراط وبالمشي مع الجنازة من أهلها والصلاة عليها، ويكون ما سوى ذلك مما ليس فيه ذكر المشي معها إغفالا من رواتها. ومن حفظ شيئا كان حجة على من لم يحفظه. فإن قال قائل: الجزء القراط من الشيء الذي هو منه جزء معلوم موجود في شيء من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له: ما وجدنا لذلك ذكرا في شيء روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شيء من حديث أبي هريرة، فإنه قد حدثنا موسى بن النعمان المكي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هريرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز. قالوا: يا رسول الله، أما الدينار والدرهم فقد عرفناهما، فما القيراط؟ قال: نصف درهم من نصف درهم. فكان ذلك مقدار القيراط من الشيء الذي هو منه، وكان ذلك دليلا على أن الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل 12 درهما على ما يذهب إليه من يجعل الدية 12 ألفا، وأما من يجعل الدية من الوريق 10 آلاف درهم فذلك على أن عدل الدينار من الدراهم كان عندهم 10 دراهم، وعلى أن القراريط جملة، والدينار كان عندهم 20 قيراطا، وكان القيراط منها نصف درهم، والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلك. فإن قال: فهل وجدتم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار شيء مقدار في شيء من الآثار؟ قيل لهم: ما وجدنا ذلك، والله أعلم ما هو، وقد يجوز أن يكون أخفى ذلك حتى يعلمه أهله إذا لقوه عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر عظم الميت. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عمارة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظام الميت ككسر عظام الحي. حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كسر عظم الميت المؤمن ميتا مثل كسره حيا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وحدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا سفيان عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ميتا ككسره حيا. فقال قائل ممن لا علم عنده بالتأويل تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلزمكم بهذا الحديث أن تجعلوا في كسر عظام الموتى مثل الذي تجعلونه في كسر الأحياء. فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمنا لا يلزمنا أن الذي ألزمناه لا يلزمنا فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ألزمناه لا يلزمنا لأن وجدنا عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه ولا حرمة، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحي في انتهاك حرمته، ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك، فانتفى السبب الذي يوجب في كسر عظم الميت ما يوجب من قصاص ومن دية، فلم يجب عليه قصاص ولا دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتا لما كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها لما كان حيا، والله نسأله التوفيق. ماشي تفضل أبو سمع. أنا أشارك طيب صفحة 310 بسم الله. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله، وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي وقال عن عمرو بن يحيى عن محمد بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن بدت له حاجة فقام إليه ثم رجع فهو أحق بمجلسه. حدثنا فهد بن سليمان ومحمد بن أحمد الجواربي قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي قال حدثنا خالد وذكر بإسناده مثله، وحدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح المحضي قال حدثنا سليمان بن بلال عمرو بن يحيى ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر وهب بن حذيفة هذا رجل من غفار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إبراهيم وأبي داود قال حدثنا محمد بن هاري الضرير قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا روح بن قاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الرجل من مجلسه وقال مره من قعد مقعده واراد ان يرجع اليه فهو احق به من غيره. حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا سهيل بن وكار قال حدثنا ابو عوانه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. فقال قائل أفيكون هذا دليلا على أن من قام من مجلسه ثم عاد إليه بعد يوم وأكثر من ذلك أنه أحق به ممن سواه من الناس، إذ كان ذلك إنما يريد به المجالس العامية التي ليست بمملوكات لا المجالس الخاصية المملوكات كالمساجد والصحاري التي ينزلها الناس كالمواضع من الأمصار المأذونة للناس فيها. فكان جوابنا له في ذلك توفيق الله عز وجل وعونه أن ذلك مما نحيط علما أنه لم يرد به العود الذي بينه وبين القيام عن ذلك الموضع الذي يريد العود إليه المدة التي ذكر، ولكنه على العود إلى المجلس الذي قام عنه صاحبه القيام الذي لم يرد به تركه، إنما قام لأمر عارض له على أن يعود إليه فيرجع إلى الجلوس فيه كما كان قبل قيامه عنه، فإذا كان كذلك كان أحق بمجلسه ذلك، وإذا كان بخلافه لم يكن كذلك، وكان هو وسائر الناس فيه سواء من سبق منهم إليه كان أحق به من غيره منهم، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا صرورة بالإسلام. حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن حارث الأنصاري قال حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أبو جعفر وهو ابن أبي الخوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام. قال أبو جعفر ولم نجد في هذا الباب حديثا متصلا الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، فأما ما سواه من الحديث المروية فيها فمنها ما روى عن ابن عباس مما لا يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صرورة في الإسلام، إنه كان الرجل في الجاهلية يلطم وجه الرجل ويقول إنه صرورة. فخلال عكرمة وما الصرورة قال يقولون الذي لم يحج ولم يعتمر. ومنهما قد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن علي الكوفي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة ولم يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صرورة في الإسلام. قال سفيان كان أهل الجليل يقولون الرجل إذا لم يحج هو صرورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام. ومنهما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا فضل المسلي العرج قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا صرورة في الإسلام. قال كان الرجل يلطم وجه الرجل في الجارية ثم يقول إني صرورة، فيقال ذروا صرورة وجهله. ولو ألقى سلاح ولو ألقى سلاح نجو يعني ولو ألقى سلاحه في رحله قلت لي عكرمة وما الصرورة؟ قال الذي لم يحج ولم يعتمر، أو قال ولم يضحي، أو كما قال وقف الدرس.
عمير،
نعم تفضل.
انت
لا مش سامع.
شغال من ساعتها؟
شغال.
وقف عند سامع كده؟
طب اكمل الباب.
وقف عند باب لا صرورة في الإسلام.
ده فاضل في صفحتين.
لا صرورة في الإسلام.
حاضر.
ها؟
حاضر، أصل كان فاضل في
مش عارف
صفحتين.
منه حاجة خالص.
أجيبه من أوله؟
الله يكون نص ساعة. لا خلاص كفاية.
نوقف، أحسن الله إليكم.
نعم.
حفظ الله.